سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم يا أصحاب الحديث ويا طلبة العلم ويا حفظة القرآن. إن الجلوس معكم والحديث إليكم لمشوق جدا.
كلمة الشيخ الفاضل مراد الشريف حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 18 من شهر جماد الأولى لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
من تلقى منهم تكن لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، تروى وتشبع من سيماء طلعتهم، بذكرهم ذكروك الواحد الباري. هنيئا لأصحاب الحديث، هنيئا لطلبة العلم، هنيئا لحفاظ الشريعة بهذه المنزلة الكبيرة. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتفنن وأن يقرأ وأن يطالع وأن يثابر وأن يصبر وأن يتحمل.
الاشتياق إلى تصفح الأوراق.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم يا أصحاب الحديث ويا طلبة العلم ويا حفظة القرآن. ماذا أقول وهذه الدار قد حوت في طياتها بين المحدث والمفسر والمقرئ والعالم والفصيح والبليغ والشاعر والمؤلف والمصنف والمحقق؟ ماذا أقول في هذه الدار وكأني بكم وبي في هذا المقام، والمتكلم إليكم كمن يحمل التمر من صنعاء إلى هجر؟ فكأني بكم في آخر المجلس تقولون: هذه بضاعتنا ردت إلينا. ولكنني أقول: بضاعة مزجاه، فأوفوا لنا الكيل. أيها الإخوة، يا طلبة العلم، يا حفاظ الحديث، يا معلم العقيدة والتوحيد، إن الجلوس معكم والحديث إليكم لمشوق جدا، كيف لا؟ والشافعي رحمه الله تعالى يقول: إنني إذا رأيت محدثا كأنني رأيت صحابيا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، قيل له: ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ ما هي اللذة التي ما ذقتها في هذه الحياة؟ ذاك لذة المآكل والمشارب والمراكب والملك والرئاسة والوزارة والإمارة. فقيل له: ماذا بقي لك من لذة لم تنلها؟ قال: مجالسة أهل الحديث وطلبة العلم. وإذا في اليوم الثاني يأتي أبناء الأمراء وأبناء الوزراء بالأقلام وبالمحابر وبالصحف يريدون أن يجالسوا الخليفة، قال من أنتم؟ قال أحدهم أنا ابن الأمير فلان، وقال الثاني أنا ابن الوزير فلان. قال انصرفوا عني، ما إياكم أردت، هم أصحاب الحديث المشققة أقدامهم، المقطعة نعالهم، المرقعة ثيابهم، من تلقى منهم تكن لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري، تروى وتشبع من سيماء طلعتهم، بذكرهم ذكروك الواحد الباري. هنيئا لأصحاب الحديث، هنيئا لطلبة العلم، هنيئا لحفاظ الشريعة بهذه المنزلة الكبيرة. ولذلكم يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لك يا طالب العلم ويا حافظ الحديث أن ينور الله وجهك وأن يبصرك الله عز وجل في دنياك وأخراك. نظر الله امرأ سمع مني مقالتي، حتى شرح بعضهم هذا الحديث في كتاب المسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي. المسك التبتي نسبة إلى هضبة في الهند يجبى منها أحسن أنواع العود، فلذلكم جعل هذا العلم كالعود الذي تفوح رائحته وتنشرح به الصدور. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. مثل ما بعثني، لم يقل أرسلني، لأن الإرسال قد يكون في العذاب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أما البعث فلا يكون إلا في الخير، لا يكون إلا في الرسالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال كمثل الغيث، لم يقل كمثل المطر، لأن المطر قد يكون بالعذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وإنما قال كمثل الغيث. فهذا العلم كمثل المطر إذا أصاب أرضا، هكذا يا عباد الله. فهنيئا لطلبة العلم، وهنيئا لحفاظ الحديث والشريعة. وهكذا طلب العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ولما أخبر أن رجلا يطعن في أهل الحديث فهز يده وقال: هذا زنديق، هذا زنديق، هذا زنديق. كيف يطعن في حملة الشريعة وفي حفظة القرآن وفي أصحاب الحديث؟ الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا يا عباد الله، العلم امتدح الله عز وجل نفسه بأن علم نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله: يا محمد، نحن علمناك وربيناك وهذبناك وأدبناك. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أحسن تأديبه بحيث أنه أرسله وبعثه وشرح صدره وأنزل عليه أفضل الكتب وأفضل الرسل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتن الله عز وجل عليه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم. بل أول ما أنزل الله عز وجل من الشريعة ومن الرسالة ومن الوحي ومن الدين ومن القرآن: اقرأ. مجدنا من اقرأ، تاريخنا من الغار، شرفنا من اقرأ، تاريخنا من أول كلمة أنزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أول كلمة، لأن ديننا وشريعتنا شريعة اقرأ، شريعة تعلم. قيل لبعضهم: أوصنا. قال: اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. حتى الكفار عرفوا فضل العلم، حتى إن أحدهم يقول: قال إن تعمقك في العلم يدلك ولا بد إلى معرفة الله تبارك وتعالى، وهو كافر ومشرك وملحد ووثني لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أجمعت الأمم على أن في السماء إلها يدعى، فقال إن تعمقك في العلم يدلك على معرفة الله عز وجل ولا بد. ولذلك كان شعار الحزب حزب العمال في بريطانيا لما تقدم للترشيح كان شعاره التعليم ثم التعليم ثم التعليم. هكذا يا إخوة، العلم يرفعك الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن الجوزي رحمه الله قال لو أن للعلم صورة لكانت صورته أجمل من الشمس ومن القمر ومن السماء ومن النجوم. لو أن للعلم صورة لكانت صورته أجمل من الشمس والقمر. وهكذا قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام وإنه لذو علم لما علمناه. وقال الله عز وجل عن يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالعلم رفعة في الدنيا وفي الأخرى. ولذلك حرص أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم بل الأنبياء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله عز وجل أن يقول وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. يقول ابن القيم رحمه الله كفى بهذا شرفا أن الله أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقل رب زدني علما لم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزود من شيء أو أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما. وهكذا الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام يقطع المسافات ويمشي الأميال حتى أتى إلى الخضر عليه السلام فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن أولي العزم من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الخضر وهو أقل منه قدرا عند الله عز وجل، مع ذلك يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال موسى أجرى الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله سبحانه وتعالى بلا حجاب، ومع ذلك يأتي إلى الخضر يسأله أن يتزود منه علما وأن يطلب منه العلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله والله الذي لا إله إلا هو ما من صورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، بل إن جابر بن عبد الله يمشي مسيرة شهر من المدينة إلى مصر ليطلب حديثا واحدا من فضالة ابن عبيد، يذهب إليه يشتري الراحلة فيركبها ويمشي في الصحراء ويهبط الأودية ويصعد الجبال حتى يأتي إلى مصر، فيأتي فضالة ابن عبيد فيقول إن عندك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحدثه بهذا الحديث فلوى عنق راحلته ثم توجه إلى المدينة راجعا. هكذا الحرص على العلم والمثابرة في القراءة والمطالعة والحفظ والتعليم. يقول صاحب الفنون ابن عقيل أبو الوفاء رحمه الله، ذكر هذا عنه ابن الجوزي رحمه الله قال ما رأيت أحدا أشد إقبالا على العلم وعلى التحصيل من أبي الوفاء ابن عقيل، قال حتى إنني رأيت بخط يده وهو يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ولذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى الفيافي وإلى القفار وإلى الأودية وإلى الصحاري وإلى مكان الكفر، البيوت الخالية البالية، فيعفر وجهه في التراب وعلى الأرض ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ابن تيمية رحمه الله الذي دخل السجن ومعه الكتابة والقراءة والتأليف والتصنيف، فبقي في السجن، فلما أخذت منه الكتب وهو في السجن تألم ألما شديدا رحمه الله. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: قال كان شيخي ابن تيمية رحمه الله، قال لما اشتد به المرض جاءه الطبيب فقال له: إن قراءتك ومطالعتك ونظرك في كتب العلم يزيد مرضك. فقال شيخ الإسلام: أنا أحاكمك إلى علمك وإلى فنك، أليست النفس إذا استراحت دفعت المرض؟ قال: بلى. قال: وأنا إذا قرأت استرحت. قال: هذا خارج عن علاجنا، لا أعرف هذا الفن ولا أعرف هذه المسألة. قال: هذا خارج عن علاجنا. ابن تيمية رحمه الله المفسر العالم الحافظ المؤلف المربي الأديب الشاعر، ومع ذلك كان يقول رحمه الله بعد هذه المرحلة من طلب العلم ومن حفظ الحديث ومن المدافعة عن الدين وعن الرسالة وعن العقيدة، حتى إنه سئل من تدمر فألف كتاب التدمرية تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم أتى إلى البطائحية فبطحهم: وكل بطاح له يوم بطوح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد هذه المرحلة بعد هذا العمر بعد هذه الحياة يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطالب العلم ينبغي له أن يتفنن ويقرأ ويطالع وينظر ولا يكل ولا يكل ولا يمل، بل دائما في حفظ وقراءة. احرص على كل علم تبلغ الأمل، ولا تصالح علما واحدا كسلا. فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل، فالشمع بالليل نور يستضاء به، فالشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن الباري العللا. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتفنن وأن يقرأ وأن يطالع وأن يثابر وأن يصبر وأن يتحمل حتى يجمع كثيرا من العلوم. ابن جماعة رحمه الله يقول: قال أعرف 15 علما، أعرف 15 علما لا يعرفها أهل عصري بل لا يعرفون أسماءها. أعرف، قال، 15 علما لا يعرفها أهل عصري بل لا يعرفون أسماءها. هكذا طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، صحيح أنه يتخصص، لكن لا يعني ذلك أن تترك المطالعة والقراءة بعد أن تتحصل كثيرا من العلم وتأخذ السلاسل واللغة وغير ذلك من مفاتيح العلم، ثم تنطلق ثم تنظر يمنة ويسرة وتبحر في بطون الكتب في المكاتب في القراءات في الحفظ. ابن كفار رحمه الله ذكروا أنه كان على خزانته، كان على مكتبته، على جدارها من خارجها على الباب مكتوب فيها: خليلي كتابي لا يعافه صاليا، إذا قل لي مال وولى جماليا، عشيقي كتابي حين لم يبق معشق أغازله لو كان يدري، غزاليا خليلي جليسي كتابي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا. هكذا حب العلم وحب القراءة وحب الحديث وحب الحفظ، حتى إن بعضهم رؤية في المنام بعد موته فرؤية أنه في مدينة مليئة بالكتب بالمصاحف بالقراءة بالمطالعة، فقيل له: ما هذا؟ قال: سألت الله عز وجل أن يشغلني في قبري بما كنت أشغل به في الدنيا، أن أشغل في قبري بما كنت أشغل به في الدنيا، حتى تساءل بعضهم فقال: يا رب، هل هذا، هل القراءة والمطالعة من ثمار الجنة أم أنه نعيم متفرد؟ يقول: القراءة وحب العلم وحفظ الحديث هل نزل من الجنة أم إنه نعيم مستقل، أم إنه نعيم خلقه الله عز وجل؟ ولذلك فطالب العلم دائما يحفظ ويقرأ ويطالع، لا يجالس البطالين الكسالى الخاملين الفارغين المضيعين لأوقاتهم الذين أفنوا أعمارهم. فلا هو الذي حفظ ولا هو الذي تعلم ولا دعا إلى الله تبارك وتعالى. وأختم بهذه القصة وهذه الجملة التي قالها خالد بن صفوان رحمه الله لما قيل له، قال له بعض الجلاس: قال: ما لي إذا سمعتكم تنشدون الأشعار وتتناقلون الأخبار يأتيني النوم؟ قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. وكان من الأدباء وكان من الفصحاء وكان من البلغاء. فينبغي لطالب العلم ألا يضيع ساعة واحدة من عمره، بل يثابر ويصابر ويعتكف على العلم ويقرأ الحديث ويحفظ القرآن ويتعلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب الحديث؟ قال: من المهد إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، وكائلة أنفكت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت: دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أعنا على أنفسنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين وأولياءك المؤمنين. اللهم نجي المستضعفين في أرض فلسطين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
دار الحديث بمعدر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com